بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس شرح دليل الطالب. طبعا ما زلنا في باب التيمم. الشيخ خالد قرأ علينا الباب في المجلس السابق كاملا، وقفنا عند قول المصنف رحمة الله عليه: وإن وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه، ثم إن فضل شيء غسل بدنه ثم إن فضل شيء تطهر به، وإلا تيمم. هذه المسألة الأولى في هذا الدرس، وهي مسألة إذا وجد المحدث. عندنا الآن شخص جمع بين حدثين: الحدث الأول الحدث الذي هو الوصف المعنوي القائم بالبدن والذي يمنع من العبادة التي من شرطها الطهارة، وأيضا حدث نجاسة، وهذه النجاسة إما على ثوبه وإما على بدنه. هذا المحدث وجد ماء، لكن هذا الماء لا يكفي، هذا الماء لا يكفي، لا يكفي لرفع الحدث ولا لإزالة الخبث، ولا لإزالة الخبث. ماذا يفعل؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: وجب غسل ثوبه. يعني إذن يبدأ بأعظم الأحداث الثلاث، وهو غسل الثوب، غسل الثوب، ثم إن فضل شيء غسل بدنه. إذن تأتي النجاسة التي على البدن في المرتبة الثانية، ثم إن فضل شيء تطهر به، يعني رفع حدثه، وإلا تيمم، وإلا تيمم. هذه مسألة مهمة، وهي أن شخصا عليه حدث ونجاسة، والنجاسة على بدنه وثوبه، ووجد ماء، وهذا الماء لا يكفي، لا يكفي إلا لشيء واحد أو لشيئين مثلا. ماذا يفعل؟ الخطوة الأولى أن يغسل ثوبه، لأن النجاسة على البدن أغلظ وأشد من النجاسة على الثوب أغلظ وأشد من النجاسة التي على البدن، من النجاسة التي على البدن. ولذلك يقول الله جل وعلا: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان في الصلاة خلع عليه، وخلع الصحابة نعاله، فلما انتهى التفت وجد الصحابة خلعوا نعالهم، قال: ما حملكم؟ قالوا: رأينا. قال: إن جبريل أخبرني أن بهما قذران، فنزعها النبي عليه الصلاة أو خلعها النبي عليه الصلاة والسلام. فإن فضل ما غسل بدنه، لأن المصلي بالإجماع لا تصح صلاته إلا بثوب طاهر وببدن طاهر يغسل بدنه. فإن فضل ما توضأ به، رفع الحدث، وإلا تيمم، وإلا تيمم. لماذا؟ لأن الحدث بإجماع أهل العلم إن لم يجد المكلف ماء، أو وجد ماء لكن عجز عن استعماله، انتقل إلى ماذا؟ إلى البدن، وهو التيمم، وهو التيمم. أما النجاسة فهي محل خلاف. جماهير أهل العلم على أن النجاسة لا يتيمم لها، وانفرد الحنابلة كما سأذكر بالتيمم عن نجاسة البدن بخلاف نجاسة الثوب، قالوا يتيمم عن نجاسة البدن. إذن هذا هو الترتيب بالنسبة لمن وجد ماء وهو محدث وعليه نجاسة. ماذا يفعل؟ يغسل ثوبه، فإن فضل ماء غسل نجاسة بدن، النجاسة التي على بدنه، فإن فضل ماء رفع به حدثه، وإلا تيمم، وإلا تيمم. وهذا يسمى التعارض، تعارض بين الحدث والنجاسة. فإذا تعارض حدث ونجاسة ولم يجد المكلف إلا ماء يكفي أحدهما فإنه يغسل النجاسة أولا، فإن فضل شيء رفع به الحدث، وإلا انتقل إلى التيمم، لأن التيمم بالإجماع رافع بالإجماع بدل عن الماء، واختلفوا هل هو مبيح أو رافع، ذكرنا في لقاء سابق. قال رحمه الله تعالى: وهذه المسألة الثانية في هذا الدرس، ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما أمكن، فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. هذه مسألة مهمة، ويصح التيمم لكل حدث، وهذا محل إجماع، التيمم يصح لكل حدث متى إن فقد الماء أو عجز عن استعمال الماء، وذكرت لكم صور العجز في يعني الدرس السابق. يصح التيمم لكل حدث، والحدث نوعان: أصغر وأكبر، الأصغر الذي يوجب الوضوء، والأكبر الذي يوجب الغسل وهو الجنابة والحيض والنفاس. إذن يصح التيمم لكل حدث. قال: وللنجاسة، هذه مسألة خلافية ذكرتها قبل قليل. فالتيمم عن النجاسة التي على البدن هذا من مفردات الحنابلة، وهي الرواية المشهورة عن الإمام أحمد. وأما جماهير أهل العلم وهو القول الثاني أو الرواية الثانية للإمام أحمد، قالوا بأن النجاسة سواء كانت على الثوب أو على البدن لا يتيمم لها، لا يتيمم لها، وهذا هو القول الراجح. قول الراجح مذهب جماهير أهل العلم على أن النجاسة التي على البدن لا يتيمم لها، وإذا لم يجد المكلف ماء فإنه عاجز عن إزالة النجاسة، والقاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. قال: ويصح التيمم لكل حدث. ثم قال: وللنجاسة، ذكرت لكم بأن هذا من مفردات الحنابلة، وتنتبهون له، لأن سيأتينا مسائل متعلقة بمسألة النجاسة التي على البدن من حيث التيمم عنها. قال: بعد تخفيفها ما أمكن، فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح، فإن تيمم لها قبل تخفيفها لم يصح. والمعنى أن النجاسة التي على البدن لا بد من تخفيفها. ما معنى تخفيف النجاسة التي على البدن؟ يعني إزالة النجاسة ما أمكن، أن يزيل النجاسة ما أمكن، بحيث أنه يحاول إزالتها. فإذا كان لديه ماء قليل لا يكفي بغسل النجاسة كاملة بحيث يقتلعها كاملة، فإنه يستعمل هذا الماء فيخفف النجاسة، فيخفف النجاسة ثم يتيمم عنها إن بقي منها شيء. أما إذا أزالها بالكلية بهذا الماء خلاص لا يحتاج إلى التيمم على مذهب الحنابل. لكن كما ذكرت لكم الراجح قول جماهير أهل العلم بأن النجاسة لا يتيمم لها. المسألة الثالثة في هذا الدرس، قال: الثامن أن يكون بتراب. هذه شروط التيمم، ما زلنا مع شروط التيمم، أن يكون بتراب، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا، تيمموا صعيدا طيبا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجاء في لفظ: وجعلت تربتها لنا طهورا. إذا لم نجد الماء إذن يتيمم. من شروط صحة التيمم أن يكون بتراب. وهذه المسألة خلافية، هل يجوز التيمم على غير التراب؟ مثل ماذا؟ الرمل غير التراب، الأرض السبخة، الأرض الطينية، بقية الأراضي، يعني هل لا بد من التراب؟ قولا المذهب الشافعي والحنابل أنه لا بد أن يكون التيمم على تراب. ولاحظوا عندنا فرق بين مسألتين، مسألة على تراب ومسألة كون التراب له غبار. انتبهوا، ستأتي مسألة الغبار الآن. لا بد، قالوا بأنه لا بد أن يكون على تراب، هذا مذهب من الشافعية والحنابل. واستدلوا بالآية الكريمة صعيدا طيبا، قالوا الصعيد الطيب هو التراب الذي على وجه الأرض، وأيضا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم قال وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. إذن التربة المقصود فيها التراب. القول الثاني ما ذهب إليه الحنفية والمالكية وهي رواية ثانية عن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من مشايخنا المعاصرين ذهبوا إلى أن التيمم يجوز بكل ما تصاعد على وجه الأرض، فكل ما هو على وجه الأرض يجوز التيمم عليه، حتى إن بعض العلماء ذهبوا إلى أنه يجوز التيمم على الصخرة المغسولة. الصخرة المغسولة، صخرة مغسولة بفعل المطر أو بفعل الإنسان، قال يجوز التيمم عليه. بل ذهبوا إلى أنه يجوز التيمم على العشب كما هو مذهب الحنفية، وقال بهذا بعض المالكي، ولذلك قالوا بأن كل ما هو على وجه الأرض يسمى صعيد، يسمى صعيد، فيشمل هذا الأرض الترابية، الأرض الطينية، الأرض الرملية، الأرض السبخة، الأرض القاسية، العشبي، الأرض العشبية الصخرية مثلا، في أرض صخرية قالوا يجوز التيمم عليه، وهذا هو القول الراجح. والدليل على ذلك الآية الكريمة صعيدا طيبا، قال العلماء الصعيد كله ما هو على وجه الأرض. وأيضا ذكر يعني ذكر بعض أهل العلم من أهل التحقيق كشمس الدين ابن القيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيمم بالأرض التي يصلي عليه ترابا كانت أو سبخة أو رملا، ولما سافر هو وأصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في غاية القلة، ولم يروى عنه أنه حمل معه التراب ولا أمر به ولا فعله أحد من أصحابه، مع القطع بأن في المفاوز الرمال أكثر من التراب، وكذلك أرض الحجاز وغيره. ومن تدبر هذا قطع بأنه كان يتيمم بالرمل والله أعلم، وهذا هو قول الجمهور، وهذا هو القول الراجح، القول الراجح. لكن نحن نرتب هذه المسألة، نقول الأصل أن من وجد أرضا ترابية لها غبار فيتيمم عليه ولا يذهب إلى الأرض السبخة حتى يخرج من الخلاف، خلاف قوي في هذا. فإن لم يجد إلا أرضا سبخة أو أرض رملية أو أرض صخرية مثلا تيمم عليه، تيمم عليها. نعم. وبالنسبة لما ذكره الحنابلة والشافعية من حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم يجد الماء، فطبعا هذا تخصيص لهذا، ذكر لبعض أفراد العام، ذكر لبعض أفراد العام، وذلك لا يقتضي التخصيص بالتراب، لا يقتضي التخصيص بالتراب. لكن يعني هذا على قاعدة اللغة العربية والقواعد أيضا الأصولية التي يذكرها العلماء. طيب، قال المسألة الثالثة، قال طهور، قال طهور. والمسألة الرابعة، الرابعة قال طهور، يعني من شروط صحة التيمم أن يكون طهورا ويخرج يخرج أولا النجس، فلا يجوز التيمم بتراب النجس، لا يجوز التيمم بتراب النجس. والثاني يخرج الطاهر على مذهب الحنابلة، على مذهب الجمهور. تذكرون في باب المياه قلنا بأن المياه على قسمة الجمهور كم؟ ثلاث، طهور وطاهر ونجس. فالماء الطاهر الذي سلب الطهورية على مذهب الجمهور بأنه لا يتطهر به، وقالوا الطاهر بنفسه غير المطهر لغيره، كذلك قالوا التراب، فلا بد أن يكون التراب طهورا، وأما التراب الطاهر فلا يتيمم به الذي سلب الطهورية. مثل ماذا على مذهب الحنابلة؟ الماء التراب المستعمل، التراب المستعمل مثلا إذا استعمل التراب استعمل فإنه لا يتطهر به، قال لأنه سلب الطهورية، سلب الطهورية. إذن قوله طهور يخرج النجس ويخرج الطاهر، والراجح مثل ما ذكرنا في باب المياه يجوز التطهر بالماء الذي بقي اسمه ولم يسلب الطهورية، يعني ما كان نجس لأن القسمة ثنائية. كذلك الرمل والتراب حتى لو استعمل أو خلت به امرأة على مذهب الحنابلة، خلت به امرأة مثلا مكلفة لطهارة كاملة، هذا كله مما بحثنا في باب المياه، ولذلك نقول بالراجح. المسألة الخامسة، قال مباح، قال مباح ويخرج المغصوب والمسروق، فقالوا لا يجوز التيمم بتراب مغصوب أو مسروق، وهذا أيضا على القاعدة التي ذكرناها في باب المياه، وقلنا بأن يصح الوضوء بالماء المغصوب والمسروق مع إثم الغصب والسرقة، كذلك التراب أو المسروق مع الإفراق غير محترق تريقا، مثل يعني مثلا الجص هذا يدخلون في أفران، الخزف أيضا يدخلون في أفران، لذلك تجد بعض المصانع فيها آثار الجص والآجر، كذلك الخزف، فهل يتيمم عليها أم لا؟ قالوا ما يتيمم عليه، هذا قول الجمهور، قالوا بأنه ما يتيمم عليها. لماذا؟ قالوا لأنها محترقة. كذلك الإسمنت، الآن مصانع الإسمنت أصلا هي تدخل الإسمنت ضمن أفران يحرق، ثم يعني يدخل ضمن عملية صهر ثم يخرج، فهذا لا يتيمم عليه، هذا المذهب. والراجح كما ذكرنا جواز التيمم على كل ما هو على الأرض، على صعيد الأرض، صعيدا طيبا على وجه الأرض، ذكرت هذا قبل قليل، وهذا هو الراجح. المسألة السابعة، قال له غبار يعلق باليد، يعني التراب له غبار يعلق باليد، واستدلوا بقول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وقالوا بأن من هنا للتبعيض، يعني منه أي بتراب، أو هنا للتبعيض يعني بمعنى يعلق شيء من هذا التراب، وهذا لا يمكن إلا بتراب له غبار. والقول الثاني قالوا لا يشترط أن يكون التراب له غبار، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد، ومذهب شيخ الإسلام ابن القيم ومشايخنا المعاصرين كما ذكرت. وأما الآية التي استدلوا بها وهي قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فإن لفظة من في الآية محتمل، فقد تكون للتبعيض وقد تكون لابتداء الغاية، فإذا كانت للتبعيض يتعين كما هو مذهب الحنابلة والشافعية أن يكون التراب له غبار يعلق باليد، يتعين، لأن إذا قلنا للتبعيض، وأما إذا قلنا وهذا احتمال آخر أن تكون لابتداء الغاية أي مبدأ ذلك المسح مثلا، فلا يتعين أن يكون له غبار، لا يتعين أن يكون له غبار، وهذا هو الراجح، لأن رجحنا نحن قبل قليل بأن التيمم يكون على كل ما هو على ظهر الأرض. فلما نرجع إلى قول الله تعالى كما قال الشنقيطي رحمة الله عليه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، الآية الكريمة، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، من حرج نكرة في سياق النفي، زيدت قبلها من، والنكرة في سياق النفي إذا كانت كذلك فهي نص في العموم كما هي القاعدة الأصولية. الآية الكريمة تدل على نفي، على عموم النفي في كل أنواع الحرج، والمناسب لذلك كون من هنا أن تكون لابتداء الغاية وليس للتبعير، ليس للتبعير، لأن كثيرا من البلاد ليس فيها إلا الرمال أو الجبال أو الأمور يعني المناطق الصخرية، فالتكليف بخصوص ما فيه غبار يعلق باليد لا يخلو من حرج في الجملة. وهذا بعض كلام الشنقيطي رحمة الله عليه. ولذلك لو كان هذا شرط لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يحملوا التراب الذي له غبار، هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام رضي الله عنه. إذن القول الراجح قول الحنفية والمالكية أنه لا يشترط في التراب المتيمم عليه أن يكون له غبار يعلق باليد، بل مما يدل على ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مما يرجح هذا، لما سلم عليه رجل وكان يقضي حاجته لم يرد عليه، فلما قضى حاجته ذهب إلى جدار وتيمم عليه، ضرب يديه وتيمم. ولا يخفاكم بأن الجدار في الغالب ليس عليه غبار، ليس عليه غبار، ثم ذهب فرد عليه واعتذر صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثامنة قال رحمه الله تعالى: فإن لم يجد ذلك، يعني إذا ما وجد التراب، إذا ما وجد طبعا الماء والتراب يسمى هذا فاقد الطهورين، إذا لم يجد ذلك صلى الفرض على حسب حاله ولا يزيد في صلاته على ما يجزي ولا إعادة ولا إعادة. إذا لم يجد ذلك يعني لم يجد الماء ولم يجد التراب، هذا يسمى فاقد الطهورين. وهل يتصور ذلك؟ هل يتصور أن شخص يكون فاقد للطهورين؟ الجواب نعم. مثل المصروب الذي وضع على خشبة يعني يصرف، ذكر هذا الفقهاء، المحبوس المقيد، مقيد لا يستطيع لا استعمال الماء ولا التيمم، المريض الممنوع من التراب والماء. تعرفون نحن يعني في زمن كورونا، أسأل الله أن يرفع البلاء، بعض المرضى اللي يصيبوا بكورونا ممنوع عليهم دخول الماء، استعمال الماء ولا التراب، هذا فاقد للطهورين. ممكن يعني أصحاب المركبة الفضائية اللي يذهبون إلى الفضاء، هؤلاء لا يستطيعون استعمال الماء ولا يحملون معهم تراب مثلا، نضرب مثال، فهؤلاء يسمون فاقد، يسمى منهم الشخص فاقد للطهورين، فاقد الطهارة المائية والطهارة الترابية. المصنف هنا قال: فإن لم يجد ذلك يعني ما وجد الماء ولا التراب صلى الفرض فقط. لماذا؟ أرجعكم إلى مسألة سابقة، وهي أن المذهب يقولون بأن التيمم مبيح وليس برافع، وقلنا الراجح ما هو؟ أن التيمم رافع، هذا هو الراجح، مثل الماء، مثل الماء. لكن نحن الآن نجري على ما يقرره المصنف، قال صلى الفرض فقط على حسب حاله ولا يزيد في صلاة على ما يجزئ ولا يعاد. كيف على ما يجزئ؟ يعني يأتي بالشروط والأركان والواجبات فقط، يعني مثلا الله أكبر تكبير الإحرام، بسم الله الرحمن الرحيم الفاتح، طيب وين دعاء الاستفتاح؟ قال لا ما يأتي به، ما يأتي به. طيب يقرأ ما زاد عن فاتح؟ قال لا. طيب في الركوع يقول تسبيحة واحدة سبحان ربي العظيم. طيب إذا رفع من الركوع قال سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد، ويسجد مباشر، ما يأتي بزيادة المسنونة. في السجود كذلك قال في السجود يقول سبحان ربي الأعلى فقط، ولا يأتي بالسنن، قال عفوا ولا يزيد يعني سنن الصلاة. فيوصى هذا يسمى العجز عن يعني يقول لما عجز عن الطهارة المائية والترابية فإن هذه تسقط عنه، وإنما يأتي بالقدر الواجب، يأتي بالقدر الواجب ولا يزيد. قال لا يزيد ولا يعيد، يعني لا إعادة عليه إذا وجد الماء بعد الانتهاء من الصلاة، لأن هذا يدخل تحت قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. والراجح الذي قررناه سابقا بأن التيمم لما كان رافعا فإنه يأتي ويصلي على الحال، يصلي ويأتي بالشروط والأركان والواجبات والسنن، وكذلك العاجز عن الطهارة، لماذا؟ لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، هذه استطاعتهم. فلما سقطت عنه الطهارة المائية والطهارة الترابية أصبح عاجزا. هل يقال له ما دام أنك عجزت عن الطهارتين لا تجب عليك الصلاة؟ هذا يقول به بعض الفقهاء، لكنه قول ضعيف ومرجوح. فالراجح أنه تجب عليه الصلاة ولا تسقط عنه، ويأتي بالقدر الذي يستطيع. ما استطاع لا الطهارة لا بالماء ولا بالتراب، إذن يصلي على الحالة التي هو عليها ويأتي بالصلاة كأنه متوضأ. يأتي بالصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها وآدابها، ويأتي بسنن القبلية والبعدية. لماذا؟ لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. قال جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فهذا الذي يستطيعه. قال رحمه الله تعالى فصل: واجب التيمم التسمية وتسقط سهوا. الآن بدأ المصنف بذكر الواجبات، واجبات التيمم. قال التسمية، هذا مثل التسمية في أول الوضوء، ومن مفردات الحنابلة وجوب التسمية في أول الوضوء وكذلك في التيمم وتسقط سهوا، للخلاف، لأن الجمهور يقولون لأن التسمية غير واجب. قال وتسقط سهوا، والراجح قلنا بأن التسمية في أول الوضوء والغسل سنة مستحبة وليست بفريضة واجب، كذلك في التيمم. قال وفروضه خمس. الآن شرع في ذكر فروض التيمم: مسح الوجه، مسح الوجه، لأن الله تعالى قال في الآية فامسحوا وجوهكم وأيديكم، فامسحوا وجوهكم وأيديكم، فيمسح ظاهر الوجه، ظاهر الوجه. وهل يخلل اللحية؟ قولان، والراجح عدم ذلك. لماذا؟ لأن هذا فيه تلويث للحية، والشريعة لم تأمر بالتلويث، ولذلك لا تخلل اللحية، وإنما يمسح ظاهر الوجه بما فيها ظاهر اللحية، ظاهر اللحية. قال ومسح اليدين إلى الكوعين، مسح اليدين إلى الكوعين، لقول الله تعالى وامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وأيديكم منه. والكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، هذا الكوع العظم الذي يلي الإبهام. وأما البوع فهو العظم الذي يلي إبهام القدم، والكرسوع هو العظم الذي يلي قنصر اليد، هذا الكرسوع. لذلك يقول الناس فلان ما يعرف كوع من بوعه، بعض الناس يعتقد الكوع والبوع في اليد، لا، الكوع هو العظم الذي خلف الإبهام، وأما البوع فهو العظم الذي خلف إبهام القدم، والكرسوع هو العظم الذي خلف قنصر اليد، خلف قنصر اليد. قال الثالث الترتيب في الطهارة الصغرى، الترتيب في الطهارة الصغرى، يعني من فروض التيمم أن يرتب في الطهارة الصغرى، لأن الطهارة على نوعين، طهارة كبرى وصغرى. الطهارة الصغرى المقصود فيها الوضوء، ما يوجب الوضوء، والكبرى الغسل، الكبرى الغسل. قال الترتيب في الطهارة الصغرى يعني يرتب فيمسح الوجه أولا بعدين اليدين، لأن الله تعالى رتبهما في الآية الكريمة بقوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فتخرج الطهارة الكبرى، قالوا تخرج الطهارة الكبرى، لأن الغسل لا يجب فيه الترتيب بين أعضاء الجسم بخلاف الوضوء، فإنه يجب الترتيب بين أعضاء الوضوء، بين أعضاء الوضوء. والراجح وجوب الترتيب في الطهارة الصغرى والكبرى. لماذا؟ لأن التيمم في الطهارة الكبرى لا يقاس على الغسل فيها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمار حينما ذهب يتمرغ كما تتمرغ الدابة، لأنه كان جنب، فقال إنما كان يكفيك أن تضرب الأرض ضربة واحدة هكذا ثم تمسح وجهك ويديك. فدل على أن القياس هنا غير صحيح، أن يقيس التيمم على الغسل، ولو كان صحيحا لزم المحدث حدثا أكبر أن يفعل كما فعل عمار. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن صفة التيمم واحدة في الطهارة الصغرى والكبرى، وعليه يجب ماذا؟ الترتيب. قال: فيلزم من جرحه ببعض أعضائه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا، لو كان صحيح. هذه مسألة مهمة. يقول: فيلزم من جرحه ببعض أعضائه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيح. رجل الآن فيه جرح في يده، اليد محل العضو، محل عضو الوضوء ولا لا؟ بلى، اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق هذه محل لي، هي عضو من أعضاء الوضوء، من أعضاء الوضوء. يقول المصنف: يلزم، يعني يجب، من جرحه ببعض أعضائه، يعني أفترض بأن الجرح في الذراع، في الذراع، ووضع عليه جبيرة، وضع عليه جبيرة، زين؟ قال: إذا توضأ، لأنه يجب عليه أن يغسل بقية الأعضاء السليمة. فالآن يقول مثلا تمضمض واستنشق وغسل وجهه، فلما أتى ليغسل يديه، أفترض الآن الجرح في اليد اليسرى، غسل يده اليمنى، فلما غسل اليسرى الجبيرة أين؟ على الساعد، على الذراع. قال: هنا لما غسل الصحيح يذهب ويتيمم عن هذا الجرح، حتى يقول حتى تكتمل الطهارة، لأنه إذا ما تيمم عنه فقد الموالاة، فقد الموالاة، ما يكون قد والى بين أعضاء الوضوء. يعني بالنسبة لمسألة فرضية الموالاة، والراجح لا، عدم لزوم ذلك، خاصة الجبيرة، قلنا بأن الجبيرة يكفي أن يمسح عليها مثل ما ذكرنا في باب المسألة الخفين، يمسح على الجبيرة ولا يتيمم عنها. اللواصق الطبية هذه أو الجرح الذي عليه إصابة مثلا، شد عليه إصابة، ذكرنا المسألة هذه بالنسبة للواصق غير الجبيرة، قلنا يتيمم، لكن ممكن أن يتيمم بعد الطهارة، يتيمم بعد الطهارة، ولذلك لا يلزمه أن يتيمم عن هذا الجرح إلا إذا كان غير جبيرة، إلا إذا كان غير جبيرة فيتيمم بعد الوضوء، ولا يلزم أن يتيمم أثناء الوضوء. هذا على قول من يرى الجمع بين الطهارة المائية والترابية. قال: الموالاة، بحيث يعني لا يؤخر مسح اليدين حتى يعني قصرا طويلا عن مسح الوجه، عن مسح الوجه. تعرفون الموالاة ذكرناها في باب الوضوء، لكن هل هذا ينسحب أيضا على على التيمم؟ يعني هل الآن لو تيمم الشخص ومسح وجهه نقول جف التراب على وجهه؟ ما يتصورها، ما يتصورها. ولذلك الأصل أن يوالي، لأن الله جل وعلا قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. لكن لو حصل وفرق بينهما فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. لكن عموما من أهل العلم من يشدد في هذا ويذهب إلى لا بد من الموالاة، لا بد من الموالاة. وطبيعة المتيمم أنه لا يتصور أنه لا يوالي بين الوجه واليدين، خاصة وأن المسألة قائمة على التسهيل والتيسير، فيضرب الأرض ضربة واحدة ويمسح وجهه ثم يمسح يديه. لكن ممكن أن نقول على قاعدة المذهب أنه إذا ضرب الأرض اشترطنا الغبار، أن يكون تراب وغبار، أن يعلق شيء بيده، على قاعدة المذهب، مذهب الحنابلة والشافعي. فإذا ما والى ممكن يذهب التراب عن يده، فانتبهون هذه ما بالتفقه، يرون بأن من شرط صحة التيمم الموالاة، ولكن عموما ما ذكرنا لو لم يحصل لا نستطيع إبطال تيممه. المسألة الأخرى قال فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، فيلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. طبعا هذا راجع للمسألة اللي ذكرناها بأن التيمم على المذهب أنه مبيح وليس برافع، ليس برافع، لكن راجح بأن التيمم رافع للحدث، رافع للحدث، ولذلك لا يلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم، لا يلزمه أن يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. قال الخامس تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر وإن نواهما أجزاء. هذه عموما المسألة هذه راجع إلى مسألة هل التيمم مبيح أو رافع. الآن المصنف يجري على أن التيمم مبيح، ولذلك قال تعيين النية لما يتيمم له من حدث أو نجاسة، فلا تكفي نية أحدهما عن الآخر، هكذا يقول، وإن نواهما أجزاء. النواهما أجزاء لماذا؟ لأن المسألة خلافية. قال ولو نواهما أجزاء، نوى بالتيمم رفع الحدث وإزالة النجاس، أو التيمم عن النجاس من مفردات المذهب، من مفردات المذهب، أو نوى التيمم عن حدثين أصغر وأكبر، أصغر وأكبر، قال أجزاءهم، قال أجزاءهم. إذن لابد من تعيين النية. أما تعيين النية فشرط، نعم صحيح لابد من النية. أما أن تعين لهذا الحدث أو لهذه النجاسة فهذا راجع إلى القاعدة اللي ذكرناها، هل التيمم مبيح أو رافع؟ فإذا قلنا بأنه رافع ما احتجنا إلى مثل هذا التطويل. قال ومبطلاته، يعني التيمم خمس، ما أبطل الوضوء، نرجع إلى باب الوضوء، مبطلات الوضوء ذكرناه، الخارج من السبيلين، الخارج الفاحش النجس من سائر البدن، النوم المستغرق، أكل لحم الجزور، ومس المرأة، وهكذا، يعني ترجعون لها. قال ووجود الماء، ووجود الماء، إذن من مبطلات الوضوء وجود الماء، لقوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرة فإن ذلك خير، فإذا وجد الماء بطل التيمم. هذه حتى العوام يحفظون هذا الشيء، يقول إذا وجد الماء بطل التيمم. طيب سنتحدث بالنسبة لموضوع يعني التفصيل في وجود الماء. قال وخروج الوقت، خروج الوقت هذا بناء على ماذا؟ على قاعدة المذهب أن التيمم مبيح وليس برافع، لأنه قال يتيمم لصلاة واحدة، صلاة فرض، تيمم للظهر ما يصلي بهذا التيمم العصر حتى لو انتقض الوضوء، حتى لو انتقض الوضوء. لماذا؟ قالوا أن التيمم مبيح والراجح بأنه رافع، ولذلك يصلي بهذا التيمم أكثر من صلاة. قال وزوال المبيح له، المبيح له هذا في الحالة الثانية التي يتيمم الإنسان فيها إذا عجز عن استعمال الماء وليس لفقد الماء، فهو عجز عن استعمال الماء لمرض أو لبرد شديد، فزال هذا العذر، إذن يجب عليه أن يلجأ إلى الماء. قال وخلع ما مسح عليه، خلع ما مسح عليه، يعني مثلا شخص الآن فقد الماء أو عجز عن استعمال الماء وكان لابسا جوربا أو خفا فتيمم، تيمم، طبعا التيمم ما يمسح على الخفين ولا على الجوربين، تيمم، لكن يكون هذا هذه طهارة، الآن أصبح متطهر، فإذا خلع الخف أو الجورب قالوا بطل تيمم، بطل تيمم، هكذا يقول، هذا هو مشهور المذهب. وأما الجمهور فيذهبون بأنه لا يبطل التيمم، لا يبطل التيمم، لأن التيمم طهارة لم يمسح فيها على الخف، ما له علاقة، ما للخف علاقة بهذه الطهارة، ما للخف علاقة بهذه الطهارة. مسألة أخرى، قال وإن وجد الماء وهو في الصلاة باطلت، وإذا انقضت لم تجب الإعادة، لم تجب الإعادة. طيب عندنا الآن أحوال بالنسبة للمتيمم مع وجود الماء، إما أن يكون قبل الصلاة أو أثناء الصلاة أو بعد الصلاة. فإذا تيمم شخص قبل أن يصلي ثم وجد الماء أو استطاع أو قدر على استعماله، هذا العذر الثاني، فإنه لا يجوز له أن يصلي بهذا التيمم، لا يجوز أن يصلي بهذا التيمم. واضح هذه الصورة؟ شخص الآن فقد الماء، ما وجد ماء فذهب وتيمم، أو شخص الماء موجود لكن عاجز عن استعماله، ما عنده شيء سخن الماء والجو بارد، فزال العذر ولم يصلي بعد، حضر الماء، جاء وجد الماء الآن، زال العذر، وجد ما يسخن به، أو قال له الطبيب خلاص أنت توضأ، لا يجوز له أن يصلي بهذا التيمم، وإنما يجب عليه أن يستعمل الماء وأن يمس الماء بشرة. الصورة الثانية، رجل فقد الماء أو عجز عن استعمال وصلى بالتيمم، أثناء صلاته حضر الماء وجاء الماء وصل الماء، أو زال العذر الذي منعه من استعمال الماء بطلت صلاته، ويجب عليه أن يخرج من صلاته وأن يغتسل وأن يستعمل الماء، وأن يستعمل الماء. وهذا هو مشهور المذهب، وهو مذهب الحنفية أيضا، أن المصلي إذا حضر الماء وهو في الصلاة أو زال العذر وهو في الصلاة بطلت صلاة. في قول ثاني قالوا بأن الصلاة لا تبطل، وهو مذهب المالكية والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، لكن مشهور المذهب هي الرواية الثانية، هي مشهور المذهب. قالوا لأنه دخل الصلاة بنص وهو التيمم، وكان عاجزا عن استعمال الماء أو فاقد للماء ولذلك يمضي في صلاة ولا يقطع صلاة. والراجح هو المذهب، مذهب الحنفية، بأنه إذا وجد الماء بطل التيمم، وجد الماء أو زال العذر يجب عليه أن يقطع صلاته وأن يتيمم، عفوا، وأن يتوضأ ويعيد صلاة. طيب الحالة الثالثة، إذا انقضت لم تجب الإعادة. الآن رجل دخل الصلاة بتيمم وهو فاقد للماء أو عاجز عن استعماله، فلما انتهى من الصلاة جاء الماء، حضر الماء، وجد الماء أو زال العذر، ماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ هل يعيد الصلاة؟ الجواب لا، وإنما صلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه صلاها بنص وقد انقضت صلاة. وجاء في الحديث، حديث أبي سعيد الخدري، قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين. نعم، وقال للأول أصبت السنة، يعني هذا هو الأصل، أصبت السنة. أما الآخر الذي اجتهد، أعاد واجتهد، قال لك الأجر مرتين. لماذا؟ قال لأنه احتاط، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطرهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي هذه الجوانب، أراد أن يطيب خاطرهم. ولذلك من صلى بتيمم ثم جاء الماء أو استطاع أو زال العذر فإنه يبقى على ما هو، يعني لا يعيد الصلاة. بعض العلماء يفرق بين من وجد الماء وهو في الوقت وبين من خرج الوقت. يعني رجل الآن صلى الظهر بتيمم ثم حضر الماء، يسأل هل بقي وقت؟ فإن قالوا نعم قام يعيد ما دام في الوقت. وأما إذا كان جاء الماء أو استطاع استعمال بعد الوقت قالوا لا يعيد. والذي يظهر كما ذكرت قبل قليل بأن هذا المتيمم صلى بنص ولذلك لا يعيد حتى لو حضر الماء في الوقت. ولأجل هذا تجد بعض الفقهاء يقولون بأن من غلب على ظنه أنه سيجد الماء أو يزول العذر قام يؤخر الصلاة إلى آخر وقته. هذه نصون بالنسبة لمن فقد الماء ويغلب على ظنه أنه قد يأتي الماء أو يجد الماء، أو شخص يرى بأنه قد يزول العذر قبل خروج الوقت قام يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها. قال رحمه الله تعالى وصفته يعني التيمم أن ينوي، هذا الآن بدأ في صفة التيمم مثل ما ذكر صفة الوضوء صفة الغسل، يذكر الآن باختصار صفة التيمم. ينوي يعني بقلبه ولا يتلفظ، ثم يسمي، التسمية مستحبة في قول الجمهور واجبة في قول في مذهب الحنابلة، ويضرب التراب بيديه أي بباطن يديه، يضرب التراب هكذا بباطن يديه. قال مفرجتي الأصابع، يعني مفرجتين ليست مضمومتين وإنما مفرجتين. لماذا؟ قالوا حتى يأتي التراب على جميع الأصابع، لأنه لو كانت مضمومتين قد لا يصل التراب إلى يعني مجموع الأصابع. وهذا طبعا ليس عليه دليل. قال ضربة واحدة، دل على هذا حديث عمار بن ياسر. وأما الضربتين فالحديث ضعيف، رواية ضربتين ضعيف، والرواية الصحيحة حديث عمار ضربة واحدة. قال والأحوط ثنتان. لاحظ المصنف رحمة الله عليه وهذا من فقهه، قال ثنتان. لماذا؟ لأن المسألة فيها خلاف قوي بين العلماء، فمن أهل العلم ذهب إلى أن يضرب ضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين، ولكن الراجح بأنها ضربة واحدة. ضربة واحد. قال بعد نزع خاتم ونحوه، ولينزع الخاتم لماذا؟ حتى يعمم كفيه بالتيمم، حتى يعمم كفيه بالتيمم ويصل التراب إلى جميع اليدين. قال فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه، يمسح وجهه بباطن الأصابع يعني بهذه الطريقة، أصابع اليدين باطن أصابع اليدين يمسح الوجه. وأما الراحة هذه تسمى الراحة، يمسح بهما ظاهر كفيه. وهذه الطريقة أو هذه الصفة لم يثبت فيها شيء، وتفريق الفقهاء هذا من باب يعني الاجتهاد حتى يقسم المسح بين الوجه واليدين. لكن لو مسح بكفيه باطن كفيه وجهه ثم مسح يديه فيصح التيمم. قال وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار، هذا ذكرته آخر الوقت المختار، لأن الوقت عندنا بعض الصلوات لها وقت ضرورة ووقت اختيار، وقت ضرورة ووقت اختيار، مثل صلاة العشاء وقت الضرورة وقت الاختيار إلى نصف الليل، وقت الضرورة إلى ثلث الليل، صلاة العصر كذلك، فقالوا إلى وقت الاختيار. قال وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، من الفرض والنفل. وهذه أرجعكم فيها إلى مسألة التيمم هل هو مبيح ورافع، ولذلك أنا نبهتكم قلت لكم انتبهوا ستأتي مسائل تخرج على هذه القاعدة. لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض، لم يستبح الفرض. يعني لو تيمم لصلاة نفل قال ما يرفع ما يصلي بها الفرض، على نفس القاعدة أن التيمم مبيح وليس رافع، وأيضا على قاعدة الحنابلة بأن يعني من توضأ للنفل لا يصلي به الفرض. نكون بهذا قد انتهينا من باب التيمم. أسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إن شاء الله المجلس القادم يكون شرح باب إزالة النجاسة، ويبقى عندنا باب الحيض ونختم باب الطهارة كاملا. الآن نستمع إلى أسئلتكم، إن كان هناك أسئلة مرسلة للشيخ خالد يتفضل بقراءتي.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما الفرق بين التراب والرمل؟
التراب غير الرمل، التراب غير الرمل، لذلك التراب هو الذي يكون منه الطين إذا نزل عليه مطر أو مثلا صب عليه ماء ويبنى به، بخلاف الرمل. الرمل هذا الحبيبات الناعمة، هذا المعنى. لذلك الرمال استخرج منها الزجاج كما قرأت، وأشياء يعني كثيرة بخلاف التراب. نعم، التراب أيضا يتماسك بخلاف الرمل ما يتماسك.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل هل يصح التيمم على سطح السيارة الذي عليه غبار خفيف؟
لا، ما ينبغي إلا إذا اضطر إلى ذلك، لأن الله تعالى قال صعيدا طيبا، قال العلماء الذي على وجه الأرض، فإذا لم يجد إلا هذا تيمم عليه، مثل ما يذكر بعض الفقهاء المعاصرين تيمم على اللباد وعلى السرير إذا لم يجد مثلا، فإذا لم يجد لا بأس، لأن سلم تيمم على الجدار. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل بما استدل الحنابلة بأن المتيمم لا يصلي إلا ما يجزئ عن صلاته ولا يزيد عن الأركان والواجبات؟
هو على القاعدة اللي ذكرناه بأن المتيمم لا، ما قال في المتيمم هذا اللي فاقد للطهورين للطهارتين، ما قال التيمم اللي هذا اللي فاقد الطهارتين، الطهارة المائية والترابية، قالوا ما يصلي إلا ما تجزئ به الصلاة. فتنبه لهذا، إذا كان ما أدري سبق مني لسان أو شيء تنبه لهذا، لا المقصود فاقد الطهورين.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل هل المسح لليدين في التيمم ظاهرهما وباطنهما أم يكفي من جهة واحدة من اليدين؟
لا، هو الثابت عن سنة قال إنما كان يكفيك أن تضرب الأرض هكذا ضربة واحدة ثم تمسح وجهك ويديك، ويكون المسح على ظاهر اليدين، هذا الذي لأن الباطن هو الذي يمسح به فلا حاجة لمسحه، فالباطن هو الذي يباشر الأرض ويمسح به، فهو الآلة، فما في حاجة أن يمسح باطن الكفين.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. يقول السائل هل هناك دليل على أن خلع الجورب للمتيمم ينتقض به تيممه أم هو اجتهاد من الفقهاء؟
ما في دليل، وإنما هذه مسألة اجتهادية تفقه، يعني تفقه من العلماء، وفيها قياس على مسألة الطهارة، لكن هناك فرق بين التيمم والوضوء، يعني الملاحظ بأن التيمم يكون في عضوين بخلاف الوضوء يكون في أربعة أعضاء، فقياس هذا على هذا قياس مع الفارق.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل من وجد الماء وهو في الصلاة في التشهد الأخير فهل تبطل صلاته لوجود الماء أم يكمل؟
على القول الراجح تبطل صلاته ما دام أنه لم يسلم بعد، القول الراجح تبطل صلاته، إذا وجد الماء وفي الصلاة في أول الصلاة أوسط الصلاة آخر الصلاة بطل الصلاة.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا ما وصلنا من أسئلة في موضوع الدرس.
بارك الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.